قال بعدها: وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قوله في الصحيح يعني في صحيح مسلم، وهذا قطعة من حديث جبريل المعروف، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ آخر، وهو: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت، أو وحج البيت وصوم رمضان. بيّن في هذا الحديث أركان الإسلام، والإسلام لا يصح إلا بشيئين: لا يصح إلا بعقيدة باطنة وبعمل ظاهر، كذلك الإيمان لا يصح إلا بعقيدة ظاهرة، بعقيدة باطنة وبعمل ظاهر. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إن الإسلام والإيمان واحد، يعني إذا تفرقا أو مطلقا، لأن كل منهما يحتاج إلى اعتقاد باطن وإلى عمل ظاهر، فلا يصح إسلام أحد إلا بإيمان، كما أنه لا يصح إيمان أحد إلا بإسلام، فلا يتصور انفكاك بين الإسلام والإيمان بأنه يوجد مسلم لا إيمان معه البتة، أو يوجد مؤمن لا إسلام معه البتة، هذا لا يتصور وليس بموجود يعني في الحقيقة، وإنما يطلق الإسلام ويراد به الظاهر والباطن، ويطلق الإيمان ويراد به الظاهر والباطن، لكن الإسلام في الظاهر أظهر وأشهر، والإيمان في الباطن أظهر وأشهر، وكل منهما يشمل على شيئين كركنين فيه، فالإسلام العقيدة ركن فيه، والعمل ركن فيه، والإيمان العقائد الباطنة ركن فيه، والعمل أيضا ركن فيه. وهذا الحديث دل على تفسير الإسلام بالعقيدة وبأركان الإسلام الأربعة كما هو معروف في تفصيله في موضعه. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادتان هما الركنان الأعظم، أو هما الركن الأعظم من أركان الإسلام، لأنه بهما يدخل في الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم وبين غيره. شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بمعناها لا معبود حق إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، معنى ذلك أن كل معبود عبد فإنما عبد بغير الحق، عبد بالباطل، عبد بالبغي، عبد بالظلم، وهذه شهادة تشهدها. ومعنى الشهادة أن تعتقد أولا، ثم تتكلم به ثانيا، ثم تعلم به غيرك ثالثا. ولا يعذر أحد إلا المكره أو المستخفي بدينه في أن لا يجمع هذه الثلاث، لا بد أن يعتقد التوحيد، وأن يتكلم به نطقا يعني بالشهادتين، وأن يعلم غيره بما دلت عليه هذه الشهادة أنه يعتقد ذلك، ويبطل عبادة المعبودات المختلفة. لهذا دارت تفاسير السلف في الشهادة على هذه الثلاث معاني: الاعتقاد والعلم، ثم النطق بها والقول، ثم الإعلام، إعلام الغير والإخبار بذلك. كما فسروها عند قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وفي غيرها من الآيات كقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا إله إلا الله تفسيرها هو تفسير الإسلام، وهو أنها راجعة إلى العبادة، إبطال لعبادة المعبودات المختلفة، لأن الإله معناها المعبود، أي فعال بمعنى مفعول. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. وطائفة من الناس يفسرون الإله بالخالق الرازق، وهذا تفسير للألوهية بالربوبية وهو باطل، كما عليه طوائف في هذه الأمة من أرباب الفرق جميعا كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والرافضة وجماعة كثيرة من الفرق يفسرون الألوهية بالربوبية وهذا باطل، لأن معنى الإله المعبود كما قال جل وعلا في سورة الأعراف في قراءة ابن عباس مثلا ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. وذكرت لكم قول رؤبة في رجزه المعروف لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. فالتأله أله يأله إلهة العرب لا تعرف منها إلا أنه عبد، حتى إن بعضهم قال الهمزة في أله أصلها واو وهي ولها، لأنه عبد متولها متيما من الوله والمحب الذي هو شدة المحبة. لذلك دورانها لغة وشرعا يدل على بطلان قول أهل الفرق جميعا ومن نحى نحوهم من المفسرين ممن فسروا الألوهية بالربوبية. ولذلك كان من أعظم ما أحدثه الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في العلم أنه صحح الفهم لمعنى الإله والفرق بين الألوهية والربوبية، وأثار كلام السلف في هذه المسألة وكلام العلماء في أن الإله غير الرب، وأن الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف. وسئل مرة رحمه الله هل الربوبية غير الألوهية مطلقا، وهل الرب لا يطلق ويراد به الإله، فأجاب الإمام رحمه الله وهي مدونة في أجوبته المعروفة، أجاب بأن الألوهية والربوبية والإله والرب بينهما أو قال هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فقد يطلق الرب وحده ويعنى به الإله كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا إن العبد إذا دفن يسأل من ربك يعني من معبودك، لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية. وكذلك في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي تفسيرها في حديث عدي قال ما عبدناهم، إلى أن قال فتلك عبادتهم، فصار تفسير الربوبية بالعبودية. وكذلك في قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني آلهة، يعني أنه يريد أن لفظ الرب والإله هو كلفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، لكن يكون دلالة أحدهما يعني الرب على الإله إما دلالة بالتضمن أو دلالة باللزوم، يعني أن الربوبية تشمل الألوهية أو أنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودا ومن كونه إلها أن يكون ربا. يعني كيف يعبد الناس من ليس برب ومن ليس بخالق ومن ليس برازق؟ أيعبدون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ لا شك أن من لا يخلق لا يستحق العبادة. ولذلك من تفاسير المتكلمين للإله أنهم قالوا الإله هو القادر على الاختراع، يعني الخالق، هذا باطل. ومن كلام الأشاعرة في كتبهم المعروفة أنهم قالوا إن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عقائدهم، قال: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا يقر بها أبو جهل ويقر بها أبو لهب، أنه لا أحد يستغني عما سواه إلا الله، هو المتوحد في الاستغناء وهو المتوحد في افتقار كل شيء إليه جل وعلا. هذا يقر بها مشرك العرب ويقر بها كل من ليس بملحد، لأن الله هو الغني الغنى الأعظم وهو القوي القوة العظمى. هذا من البلاء الذي مشى على كثير من المفسرين وكثير من شراح الحديث، حتى أصبحوا يفسرون الألوهية بالربوبية، حدث انحراف كبير. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا تفسير للإسلام بركنه الأول، وأن محمد رسول الله يعني أن تشهد اعتقادا وتنطق وتعلم غيرك بأنك أو بأن محمدا الذي هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به من الرسالة حق، وأن ما قاله صدق، وأنه ما جاء به واجب القبول عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. وفسرها بعض أهل العلم بقوله معنى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا تفسير صحيح بالمقتضي للشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا. هذا هو الركن الأول، وهذا شيء اعتقادي يعتقده المرء وله أثر في العبادة الظاهرة. ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، أو لا ليس غدا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله لي ولكم الانتفاع بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل سنته عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. مضى الكلام في